الحمد لله مالك الملك مدر الفلك أسفل الرياح صالح الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول سناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخلوقة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن. وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وتمسكوا بالقرآن فإنه هو الهدى الذي لا ريب فيه، وتمسكوا بعثرة نبيكم فإنها هي عدل القرآن الذي لا يفترق عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي. وإن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. فالتقوى من الله تتجسد من خلال الالتزام بما أوصى به الله وبما أوصى به رسول الله، تتجسد من خلال العمل بالقرآن والاتباع لأهل بيت النبوة. التقوى لا تتحقق بالأماني كما لا تتحقق بترك القرآن وهجرة، كما لا تتحقق بتخلي عن أهل بيت النبوة، لأن علي مع الحق والحق مع علي، ورضى الله برضى فاطمة، وحب الله بحب الحسين، ومودة المودة التي أمر بها الله من خلال مودة أهل بيت النبوة. إذن الإسلام رسالة ورسول، لا بد من التمسك الإيمان بالرسول كما هو لا بد من الإيمان بالرسالة. فلا يمكن أن يدعي الإنسان الإيمان بالقرآن وهو كافر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يمكن للإنسان أن يدعي الإيمان بالقرآن وهو كافر بأولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بطاعة فاجر ولا طاعة ظالم ولا طاعة فاسق، وإنما يأمر بطاعة من يلتزم أمر الله، من يعيش اليقين، من يعيش الصبر ويتصف باليقين، وهم أهل بيت النبوة، هم الراسخون بالعلم دون سواهم. في هذه الأيام نعيش ذكرى أليمة، ذكرى خروج الإمام الحسين سلام الله عليه من مكة خائفا على الدين كما خرج موسى، ونعيش ذكرى استشهاد الإمام الباقر سلام الله عليه على يد جلاوزة بني أمية، طغاة بني أمية الذين قتلوه ثما. وفي مثل تلك المناسبات نقف قليلا لكي نقتبس نورا من نورهم، حتى نتخلق بأخلاقهم ونتمسك برؤاهم. لماذا خرج الإمام الحسين من مكة؟ حتى نعرف محور القضية. وقبل ذلك لماذا خرج من المدينة؟ كل القضية تتلخص في كلمة، أن الإمام الحسين رفض مبايعة الطاغوت، ولا شرعية ولا يجوز مبايعة الطاغوت، وأن الإمام الحسين كان بالخيار بين أن يبايع الطاغوت وبين أن يقتل ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة. فإذا الإمام الحسين رفض البيعة وقدم نفسه شهيدا لبقاء القيم. إذا القيم هي أكبر من الأشخاص، لكن هذه القيم لابد أن تتجسد في الواقع الخارجي في شخصيات التزمت تلك القيم، ولابد أن نبحث عن أولئك الأشخاص في التاريخ الغابر والمعاصر والحاضر، ونجعلهم هم القدوة، هم الأسوة لنا في مسيرتنا.
لا نجعل الجبناء ولا المنافقين ولا المداهنين ولا أصحاب الألسن الناطقة بتسبيح وحمد الطراه نفاقا أو خوفا أو دجلا أو لمصلحة ما. فبالتالي يغررون بالشعور، يغررون بالناس بتلك الكلمات، يبررون باسم المصلحة وبأسماء متعددة، ولكن كل ذلك يعبر عن ضعف في الإيمان في الداخل مهما كان يتخلع في ظاهره ويتسربل بالخشوع. الإيمان لا بد أن يتجسد من خلال موالاة أولياء الله ومحبة أولياء الله ومعاداة أعداء الله وهم الطغاة والجبابرة. هذا هو الإيمان. الإمام الحسين إذن قضيته تلخصت في عدم بيعة الطاغوت، فإن كان يبايع الطاغوت. وهكذا الإمام الباقر سلام الله عليه حينما كان جالسا على باب داره وراء جموع من الناس تذهب وتعود ويسأل من معه هل حدث بالمدينة حدث؟ قال والجديد الناس راحوا يبايعونه. فالإمام يرد على هذا يقول أن هذه البيعة هذا الواقع هذا المسار باب من أبواب النار من أبواب جهنم. إذن الإمام استشهد سلام الله عليه لأنه يحمل فكرا ولائيا لله ولا يبايع الطاغوت. وهكذا الإمام الحسين خرج من مكة كما خرج من المدينة ورفض البيعة، لم يبايع معاوية من قبل ولم يقبل بيعة يزيد. لم تكن في عنق الإمام الحسين بيعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأتحدى أن تكون هناك بيعة في عنق الإمام الحسين سلام الله عليه لأحد غير رسول الله وغير أمير المؤمنين والحسن. لم تكن في عنقه بيعة، ويقبل أن يبايع إلا من جعله الله. ولذلك خرج من مكة حفظا لهذه الكعبة حتى يحافظ على حرمتها، أن حرمة الكعبة هي حرمة الإسلام، وحرمة الحسين حرمة للإسلام، ولكنه فدى بحرمته من أجل أن تبقى حرمة الكعبة لكي تبقى شامخة وإن سكتت فيما بعد. يزيد لخص تاريخه في 3 سنوات بثلاث جرائم فظيعة لا ينتهي التاريخ. قتل الحسين في بدء عهده، وهتك المدينة وهتك أعراضها وإباحتها، وضرب الكعبة بالمنزل. بعد أعظم من هذه الحرمة الحسين ابن رسول الله، حبه حب لله، حربه حرب لله ولرسوله. هذا الحسين يقتل من قبل يزيد، هذا عن الطاغي، ولذلك تطارده اللعنة من المسلمين إلى أبد الأبد مهما كان، يطارده السب واللعنة كما كانت لأبيه رسول صلى الله عليه وآله يقول لي عن أبيه اللهم لا تشبع له بطنا. بعدين يجي رتب ويجيب روايات الرسول يقول إذا أنا سبيت أو لعنت فهذه رحمة وزكاة. ما أدري شلون السب واللعن الرسول يكون زكاة ورحمة على واحد، ما أدري. يعني شوف عقليات من القبيل، الرسول يسب ويلعن ولذلك موجود. أما الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا سبيت أحدا أو لعنت أحدا من المسلمين يكلمه بعد يسب وش اسمه رحمة وزكاة. أنا ما أدري شلون رحمة وزكاة، أنا ما أفهم. بعد إذا رحمة خلي يدعو إلى رحمة الزكاة والصبر واللعن، إن اللعن يعني الطرد من رحمة الله، تكون رحمة هذا تاريخ بني أمية وفرداء الرسول وما شابه.
وفي مقابل أهل بيت نبوة سلام الله عليه الحسين
يخرج من مدينة جدة يلجأ إلى مكة، ثم يخرج من مكة هاربا خائفا على دينه، هاربا بدينه خائفا على دينه، فين يخاف على نفسه ولو يعلم انه يقتل، ولكن حفظا لحرمة المدينة من قبل وحرمة مكة. ولذلك هو قبر اصحابه اللي يطلعوا لها يترانه مقتول. قضية واضحة عند الامام الحسين، مو قضية غامضة.
اذا الامام الحسين ضحى بنفسه ولم يضايع الطاغي، اذا لا شرعية للطاغي. الامام الباقر سلام الله عليه ايضا لم يضايع الطاغي
ولم يقبل ان يضايع طاغيا،
بل يؤكد على ان بيعة الطغاة باب من ابواب النار.
ما في كلام من هنا وهناك الا اذا لم نكن من اتباع البيت، وذاك امر اخر.
هذا تاريخ، ولذلك لابد ان نستلهم منه دروسا وعبر. خروج الامام الحسين في الثامن من شوال يحل احرامه من الحج،
يحرمون الحج،
ياتي النداء ان يخرج لانه سوف يقتل ولو كان متعلقا باستار الكعبه، او الحج الى عمره ويتجه الى كربلاء لكي يبقى هذا المكان نزارا لشيعة اهل بيت النبوة سلام الله عليه.
هذا واقع وموقف اللي يتبع الامام الحسين هو هذا.
ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
الحب
ابدا يتجسد في الاتباع. يقول الامام الباقر ايضا سلام الله عليه، تعطي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن احبه مطيع، من يحب الله يطيع الله، لا يطيع الطاغية، لا يطيع المجتمع، لا يطيع الجاهلية، الطاعة لله فقط، ومن امر الله بطاعته، وطاعة الرسول طاعة لله، طاعة اولي الامر التي تجسدت في امير المؤمنين واهل بيته ومن سار على نهجه هي طاعة لله.
هذا هو التاريخ.
فاذا لابد ان لا نغيب التاريخ او نقرأ التاريخ قراءة مغلوطة. لما نحيي ذكر الامام الحسين او الامام الباقر او الامام، لابد ان نقف ونسترشد بهداهم، نسترشد بكلماتهم بمواقفهم، حتى تنعكس على مواقفنا وعلى افكارنا، وكل تبرير وكل ما يخالف كلمات اهل البيت فهو طريق الى النار،
مهما كان، ممن كان، في اي مكان كان، في اي زمان كان، باي اسم كان،
من خلال عالم معمم، من خلال مثقف، من خلال اي شيء.
ما فيها لا تقول فلان، لا تقول لو، تقول هذا فلان عالم وهذا فلان مثقف وهذا فلان عابد في المسجد وهذا لا وما شابه. اقرأ مواقف هذا الرجل من خلال مواقف اهل بيت النبوة، كلماته، كلماته من خلال كلمات اهل بيت النبوة، فان توافقت فنعم الرجل ونعم العالم، وان تضادت فبئس الرجل وبئس العالم.
هذا هو التاريخ. فنحن في مثل تلك المناسبة لابد ان نقف ونسترشد بهداه.
هذا اسم، انا اقرأ مقطع اخر من كلمات امام زين العابدين، من كلمات الامام الباقر، حتى تكون ايضا نبراسا ولنا في هذه الحياة.
يقول الامام الباقر سلام الله عليه، واياك في خطاب طويل، وصية طويلة الى جابر، فهو خطاب لنا لاي واحد منا، كما يخاطب جابر يخاطبني ويخاطبك ويخاطبك يا جابر، وإياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة. باكر صحح وضعي، باكر أسوف، باكر أتعلم الدين، باكر أحج، باكر أصلي جماعة، باكر أقضي الصلوات، باكر أصير إنسان ملتزم. قال أنت فيه كل الغد، أنا خلينا الآن أتمتع بشبابي، أتمتع بحياتي، غدا خلينا أجمع الأموال وغدا أصير إنسان شنو؟ متدين. وهكذا تسويق سوف في المستقبل. ما تدري انت شنو تضمن حياتك؟ الان ينزل عليك ملك الموت ويقبض روحك. وهذا التسويق يكرسك في حياه الجهل فتنطبع بها. واياك والغفله ففيها تكون قساوه القلب. كان غافل عما يراد منه، عيش اللهو، عيش العبث، عيش اللهو، عيش الضياع، عيش الكيف، عيش الفراغ. وين يجي وقته؟ فراغه وين يقضيه؟ 24 ساعة على الانترنت او على الفضائيات او على الهاتف بكلام فارغ او جلسات بطالين او ما شابه. غافل ترى من الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، او جلسات غيبة ونميمة وجلسات زين تتحدث ضد المجاهدين وضد المؤمنين وما شابه. وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب. وإياك والتواني فيما لا عذر لك فيه. التواني التردد، تأخر، لا تتوانع، انطلق حركة سريعة، يعني ما فيها تردد أمور في الدين، فيها تسابق. ولذلك الإمام أيضا في كلمة أخرى يقول إياك والكسل والضجر، إنه مفتاح كل شر. من كسل لم يؤدي حقه، ومن ضجر لم يصبر على حق. هذه خلقيات، احنا لازم نتعلم. هل نعيش حالة الكسل، حالة الإحباط؟ ضجر إحباط، يأس، بزران على حسب تعبير زهقان ملان زين، أو إنسان كسول ما له خلق يقرأ كتاب، ما له خلق يقرأ مقالة، ما له خلق يسمع شريط، ما له خلق يروح يقطع مشوار يصلي صلاة جماعة. كسل، ما عنده استعداد يقوم يصير نشيط في البيت في الحياة وما شابه. كسول، عنده حراس، ما يتحمل مسؤولية المجتمع. هذا واقع غير مطلوب. الإنسان لازم يكون إنسان نشيط، يتوانى ويغفل ويتكاسل ويعيش دجر ويعيش غفلة ويعيش إحباط وما شابه. هذا لا قيمة لهذا الإنسان. هذا زين، هذا الإنسان يضيع نفسه ومن معه. لذلك لازم احنا نحذر الكسل والضجر، نعيش حالة كسل وضجر على الأمان. هذه الأيام نعيش عطلة لمدة نصف شهر تقريبا. زين شلون نعيش هذه الفترة؟ نعيشها بالضجر، الوقت يروح وما ندري ايش نسوي، بالملل بالزهق. لابد أن نقف نستثمر هذه الفترة لبناء شخصيتنا، لبناء مستوانا العلمي. يعني لو أنا أريد أجي أقول نقطة مركزية في هذا الضر زين، أنت ما لازم الإنسان يتوجه لمعرفة دينه. العمل ما يقبل من دون علم. يقول الإمام الباقر صلى الله عليه لا يقبل عمل إلا بعلم، فمن عرف دلته معرفته على العمل، ومن لم يعرف فلا عمل له. فتعمل من دون معرفة من دون علم ما قيمة هذا العمل، فقه في الدين. ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الكمال كل الكمال التفقه في الدين. تفقه في الدين لازم الإنسان يتفقه، لازم يصير عنده معرفة، لازم يصير عنده علم حتى يعلم ما يحوط حوله. عنده معرفة اقتصادية، معرفة توحيدية بالله أولا، ثم معرفة بالواقع الاجتماعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما شابه، حتى يتمكن من التعاطي مع الحياة بشكل سليم. إذن لابد أن نستثمر هذا الوضع، هذا الضرب، ولو لنصف شهر من أجل رفع مستوانا العلمي المعرفي، معرفة بالدين. زين، يعني الأئمة سلام الله عليهم أكدوا وحكوا دائما وأبدا على معرفة الدين. معرفة الدين مخصص بالمعمم، ملاحظة أن قطر إمامه مخصص لمن يدرس بالحوزة. إذا كان عندك مجال ادرس، ما عندك مجال درس نفسك، اسمع عشرطة،
اقرأ كتب بها تتفقه في دينك وتكون فقيها. اما واحد يبقى جاهل ويصير كسول ما يريد وقلبها عالم وطلع منها سهل وابحث مسألة شرعية كله عنده رسالة عملية ما عنده استعداد يروح يقرأ الرسالة ينتظر روح اتعلم. اذا ما شفته او كنت في مكان ما عندك الرسالة اسأل. قد ما تقول انا فاسأله اسأله بس يقول ايضا ما الاولى ان تروح تتعلم يكون عندك روح العلم والمعرفة. الله اعطاك القدرة على القراءة افتح الرسالة وتعلم عرض الاحكام افتح كتب التاريخ وتعلم حتى ما حد يقدر يعبس بك ما في اعمامه تقدر تعبس بك لان انت تعتمد على ذاتك في تعليم ذاتك ومعرفته ما تحتاج اليه من مسائل ومواقف وافكار ورؤى. اما تنتظر الاخرين يلقنوك المعرفة وما تدري هذه المعرفة مسمومة او معرفة صحيحة وبالتالي تزعزع ومن هالقبيل. لذلك انت بحاجة الى ان تعلم ذاتك بذاتك نغتنم هذه الفرصة من اجل بناء الروح العلمية الرسالية الالهية ونقعد نضيع وقتنا في كلام فارغ وفاضي ونوم وسهر. وبالخصوص نتكلم هنا من قضية السهر الحديث احنا القرآن صريح وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ليش السهر ما اقدر اذا اربع شخصية هذي اكبر ما اقدر ما اسهر شو ما اقدر ما اسهر الله طلبت القدرة الله ما اعطاك قدرة ما تقدر تقود نفسك اهواك لهالدرجة مسيطرة عليك شنو بدأت بيت سما قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه آيات القرآن هذه آيات الله هذه هذا الذكر وفي المقابل سهر استكبار على القيم ما تريد انت تلتزم بالقيم القيم تقول لك الليل للراحة والعبادة لله النهار العمل الحركة والنشاط انت تقعد سهرات ليل ما منها السمر سامرا تهجرون تهجر تنشون اكبار على القيام هذا والشباب وما نقدر يعني شنو ما تقدر شلون يعني اراجع ما يتعجب يعني انت ليش تنام في النهار وتسهر في الليل ليش ما تعكس وقت الطبيعي الصحي القدرة على المعرفة مو الطبيعي هذا لكن لما لا يقعد على السهر طول الليل هذه شخصية هاي يعتمد عليها في الدين هذا ممكن تنشر رسالة بها هذا ممكن تبنى حضارة بها هذا ممكن تقتل يقتل طاغوت بها لا هذه نتيجتها الفساد والدمار والذل والضعف والجبن والخوف أنا هذه شخصية مهزوزة شخصية ضعيفة ما تقدر تسيطر على نفسها ما تقدر تتعلم سهر في الليل ونام في النهار والله شو الفائدة سهران في الليل ولا يجي الصبح الجنة جدا صلى جماعة وش الفائدة من هذه الصلاة الصلاة التي تجي لأنك أنت سهران حلاوة الصلاة الصبح حينما تكون تقوم من فراشك زين تنسل منه بعد نوم مريح وبالتالي أعطي جاذبية للنوم أنت تنهض وتأتي للصلاة هذا هي العبودية الحقيقية. أما لا سهر بالليل ونوم بالنهار صلاة الظهر ما معلوم أو بعض وقت سهر لقبل أذان الصبح وصلاة الصبح راحت قضاء وما معلوم تقضاه وما يقضيها بعد هذا وين هذا هذا مال الضجر هذا مال الكسل هذا مال عدم التفقه هذا مال الغفلة هذا مال التسليم هذا مال التواني هذه الشخصية المهزوزة هذا عدم طاعة الله هذه ما فيها طاعة لله يعني طاعة لله إنسان لما يكسر ويقعد سوالف وغيبة ونميمة وما شاب هذه فيها طاعة لله ما أدري لا طاعة لله. فهذا الآن إحنا ننتقل عطل فراغ تبدأ المجتمع سلبا ينتكس سبب وين؟ سبب السهر سبب الفراغ الذي لا يستثمر شلون ما نعرف نستثمر اوقاتنا هذا دلالة على ضعف شخصيتنا ما لازم واحد يقبل ان يكون ضعيف الشخصية ما لازم تقبل لنفسك ان تكون عبدا لهواك وشهواتك ما اقدر ما اسهر ما اقدر ما اسهر يعني شنو الله قال الجلسة في الليل والنوم في النهار ما قال ما قال ما عندنا سار لحالات استثنائية. السار حالات استثنائية موجودة، يعني واحد في بعض في السنة 4 ليالي فقط لطلب العلم والعبادة لطول الليل، أو لعروس تذهب إلى زوجها قد ما تدرس مثلا، حالات 2-3-4 بس، بقية الحالة لا. يعني لما أنا أريد أقتدي برسول الله ثم الرسول كان يسهر الليل ونام النهار، لو كان ينام الليل ثم يستيقظ في منتصف الليل ويعبد ربه وفي النهار يبلغ رسالته رسالة الله، هذا كان الرسول وهكذا كان الأمة. أما سهر في الليل وعبث في الليل وضياع وقت وكلمات نادية وما شابه من نتيجة، هذا لا ينطبق. قد كانت تتلى عليكم آيات فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا كذب، تكبر على آية الله. الله يقول جعلنا الليلة لباسا، يعني واحد طارق، يعني خلي الليل راحة للجسد شطر منه، شطر آخر العبادة مع الله، ثم النهار نشاط وحيوية، النهار بناء، النهار سعي، النهار طلب للمعرفة والعمل وما شابه. طبعا الليل الشيطان هناك يستفرد بالإنسان، الليل أسهل على الشيطان. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، لازم نستفيد من وقتنا في بناء شخصيتنا العلمية. زين، أنا نجيب الجانب الدنيوي، نجيب جانب دنيوي على أساس يكون يخدمنا في الدين. بعد العطلة تبدأ امتحانات، هذه الامتحانات تعال من الآن يبدأ واحد يذاكر دروسه على راحته بدون ضغط وما شر، حتى لم يبدأ يعيش حالة طبيعية، ما يتخلف عن المسجد، ما يتخلف عن أعمال الخير على طول، لأن الأمور نخلص منها عند نشار الوقت. لو كل يوم زين يخلي له ساعتين يقرأ يخلص مادة يقرأها يركزها بإذن بقدره وما شر ينتهي من المواد، حتى في أيام الامتحان عنده متسع من الوقت لعبادة ربه والأعمال الرسالية وما شر. أما لا، الآن يرد يلعب يعبث وبعدين وقت الامتحان تعال لا دين ولا التزام وما شاء، هذا غلط، هذا التسويف سوف وذلك. تعال من الآن هي نفسك وريح حتى باكر تقدر تتعاقب. هذا بالنسبة للعطلة تفيد منها إذن لبناء شخصيتنا الدينية خلال التفكر من خلال المعرفة والأعمال من دون معرفة لا قيمة لها، فبالتالي نحتاج إلى أن نستثمر هذا الوقت لهذا. ومن جانب آخر نتهيئ للامتحانات لمن عنده امتحان بشكل تدريجي وهادئ من دون ضغط. كلمة أخرى الإمام الباقر واحد بها الحديث، يقول الإمام الباقر أفضل العبادات قصة البطن والفرج. هذه نقطة مركزية في الآخر، مو إحنا بس الكلام إلنا، هذا للمجتمع. مشكلة الإنسان أنه يكون عبدا لبطنه ولفرجه، جنس زين وطعام، ما يفكر المال استثلا من الحلال أو الحرام، مهم يأكل طعام حتى يأكل، يأكل مال اليتيم، يأكل بالحرام، بالنهب، بالربا، بالسرقة، بالكذب، بالتزهير. وين بطنه؟ هذا ما عفى بطنه، هذا حينما لا يعفو بطنه هذا يتحول إلى نار، وبالتالي يحرق الحسنات ويحرق الهدى، بالتالي يكون فرقا. من يلهف وراء بطنه تكون الأرضية مهيئة أن يكون من أنصار الطاغي أو من الخانعين للطاغي، عبوديته لبطنه تهيئ الأرضية لعبودية للطاغي، وهكذا العبودية للإنسان. العالم الغربي وين طريقه ومدخله؟ إغراء بالمال وإغراب الجنس، وشبابنا وشبابنا بهذا يتيهون ويبيعون ويتساقطون أمام هذه الطعم، أمام هذا الطعم، طعم الجنس وطعم المال ينهار، فبالتالي ما يفكر بالحلال بالحرام بأي طريقة كان. لهذا أفضل العبادة عفة البطن، عفة البطن والفرج. إذا لازم نتعلم نعف بطننا وفروجنا وإن علم أولادنا وإخواننا وأخواتنا على هذه الروح، هذه الحياة، لا ننزل في إغراءات إباحية وما شابه. لابد أن نكون واعين لما يخطط حولنا. أكو إرادة لتفسيق وتفجير مجتمعنا. ليس حرية المرأة تفسد المرأة. ما حد الإسلام ما في أحد أعطى حرية للمرأة مثل ما أعطى الإسلام. وما في مذهب يوم بحرية المرأة مثل ما إذا مذهب أهل البيت. ما في أحد. ولا في مذهب يوم بأن يسعى الإنسان لكسب الحلال وتمتع في الحياة مثل ما يد أهل البيت صلى الله عليه. أهل البيت أيضا يدعو لأن يكسب الإنسان مال ويستغني بالحلال. زين. وهكذا الإنسان لابد أن يرتكز على الحلال ويعص بطنه وفرجه. أما ينزل في هذا الإغراء من هذا الإغراء على الفضائية على الإنترنت والمجلة وباسم حرية المرأة والمرأة تتحرر يعني لازم تنزح حجابها. أنا حجيب أشوف باسم حرية المرأة هذه إعلامية مطلعة شعرها هذه حرية المرأة هذا مكان المرأة هذا قتل للمرأة. المرأة صار قيمتها في جسدها. شوية شوية باسم حرية المرأة تتحرر تعطى حقوقها تعطى كرامتها تعطى رأيها واحترام رأيها مو تفسق وتفجر وتعال تطلع كاسية عالية. أي حرية هذه للمرأة؟ هذا عبودية المرأة لأهوائها واستنقاص للمرأة وجعل قيمتها في جسد باسم حرية المرأة. وهذا هو الذي يسعى إليه. فبالتالي باسم الحرية ينتشر الفساد وتنتشر الأفكار الضالة والأفكار الجاهلية والإباحية. لذلك لابد من الفقه. ولهذا إن يجي قيمة الفقه وقيمة المعرفة وقيمة علم الإنسان حينما يربي نفسه ما شاء ليكون جاهل يعرف ما يحوط به. ذلك نحن بحاجة إلى أن نبقى دائما وأبدا في رحاب قيم أهل البيت فكر أهل البيت رأى أهل البيت ونعكس هذه على واقعنا الخارجي ونقرأ الواقع من خلال هذه الكلمة النورانية حتى لا نخدع ولا ننزلق ولا نفيه ولا نعيش الضجر ولا نعيش الكسل ولا التسويق ولا التبرير ولا خداع ولا النفاق. سأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بأهل بيت النبوة السائرين على نهجهم المقتبسين من نورهم المغترسين من معينهم. إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في ميثاق المصطفى والضلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل من نفاق المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله
على الأئمة أجمعين، الصلاة والسلام على ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وقدة رب العالمين، الصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وقدة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وقدة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وقدة رب العالمين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، الصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، الصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد بن الحسن خلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. وفيكم عباد الله بتقوى الله، فحثكم على العمل بطاعته، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله من خلال العلم والمعرفة، واتقوا الله من خلال العمل. من تعلم بذر بذرة للتقوى، ومن عمل نمى تلك البذرة للعلم تبذر التقوى، وبالعمل تتفتح تلك البذرة لكي تنمو وتنغرس شجرة وتؤتي أكلا في كل حين. فيعبد الله، اتقوا الله بالعلم، اتقوا الله بالمعرفة. ليس العلم الذي يؤخذ من بطون الكتب فقط، العلم يؤخذ من الآفاق، ويؤخذ من النفس، ويؤخذ من العقل، ويؤخذ من بطون الكتب. من الوحي نتعلم، وبالعقل نتعلم، ومن النفس وقراءة النفس نتعلم، ومن خلال قراءة الآفاق نتعلم. من الماضي نقتبس، ومن الحاضر نستضيء. يا عباد الله، اتقوا الله واربطوا الحاضر بالماضي لكي يتراكم العلم، اربط الوحي بالعقل لكي يتراكم العلم، اجمعوا علم النفس مع علم الآفاق حتى يتراكم العلم. فالإنسان الذي يسلم للوحي ويفكر بالعقل وينطلق من خلال المعرفة بالنفس ويتحرك وفق الآفاق ويستوعب الماضي ويتأمل الحاضر، بإمكانه أن يستشرق المستقبل. سنن الله لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الإنسان مهما بلغ من عتو وطغيان ينتهي يموت، هذا الجبروت تراه صغيرا متضعضعا. أين الحكام يموتون؟ هؤلاء الذين يبطشون
ويهددون شعوبهم بالضرب بيد من حديد والاجتثاث المجتمعات من جذورها. أين هم؟ أصبحوا تحت الصراع. الإنسان مقهور بالمرض والموت. هذا لما نقرأ نسمع فلان ما أو فلان في العناية المركزة أو ما شابه من الطغى، زين لا بد أن نتوقف ونسلم لأمر الله، أن هذا الطاغ الذي كان يرهب الناس انتهى، هذا انتهى، يجي إرهاب جديد ما يجي، بس بالتالي هذا انتهى. هذا لازم نعرف هذا. وقهر عباده بالموت والفناء ما فيه، لأن كان من هؤلاء الطغى. هذا شارون الذي امتلأت حياته بالظلم والطغيان والإرهاب. الإنسان عضو العصابات أصلا قبل ما تقف هدام، يعني هذا شارون تربى في بيئة العصابات الوحشية الغابية على عدم الإنسانية من صغر سنه، تربى في ضمن عصابة انخرط إلى عصابة وهو لم يكمل 15 13 من عمره ضمن عصابات، وجسر في عام 48 وهو شاب 17 سنة يمكن عمره وما يجي، وفي عام 54 وفي 82 أو لحينما دخل لبنان وهو وزير الدفاع، يعني أي منصب سنه يجسر. وهكذا الاستفاضة الفلسطينية والحرم الإبراهيمي وما شابه، ما شاء الله يذكري بعد هو ما أدري بات يجي واحد يقول ترحموا عليه بعد يصير يذكره شو، ما أدري القرآن يذكر اليهود بخير مثل هؤلاء، ما أدري بعد هذا يجي بعد وقت أذكره ممكن يقول لك ناس كيف يصير تتكلم، هذا ميت خلاص يموت لا تشتري غليلك منه وما شابه. هذا الشهرون وين ما فيه وينه، خلاص انتهى، حتى يخرج من المستشفى للسرق ينتهي، لا مو هذا أمر أخرى. هاي دولة إسرائيل اللي يتبالك عنها والديمقراطية والحرية تخاف تعلن موته، يعني وضع داخلي مضطرب يحتاج يضبطه أوضاعهم حتى لا تلزم، يعني مثل الدول العربية صارت الإسلامية، احنا عندنا في الدول العربية الإسلامية الإنسان يموت الحاكم يبقى أسبوع شهر شهرين، زين هو حاكم في ضمن الثلاجة مرة دوما سابق، زين نفس الشيء الآن شارون، يعني بتعلمه العدوى تنتقل، تعلمه من هذا يا الناس، زين لا في الضربة العنات مرتفع انتهى خلاص، وإيش قالت الجنة قضايا كهربائية تحرك قلبه هذا الوضع، تعلمه من العرب وش طريقة، زين عند العرب، زين لأنه ضخم مضطربة فقائمة على الكذب والنفاق صداع الشعوب وحكم الموتى. وإن كان هناك عدد نظام آخر، لا في واحد يستلم الحكومة على لن يستلم فلان حكومة ما شابه، بس بالتالي تبقى أن يبقى أن هؤلاء يبقوا ضعفاء، هالحكام هالطغاة هالدول الطاغية تبقى ضعيفة في حدة الحدة، ترى هشاشتها هشاشة دولة إسرائيل، هذه يخافون من حزب الله، يخافون من حماس، يخافون من الجهاد، دولة تملك القنبلة النووية تخاف من جماعة عندها أسلحة عادية تدافع عن قيمها وأنبادها، هي دلالة هشاشة الدولة. وهكذا دول الطغاة، فلازم ناخذ احنا عبرة في الواقع، ما لازم نمر عليه، ما لنشغل بالإعلام، الإعلام سيضخ ويضلل، يذكر جانب حق وجانب باطل ويخلط الأمور وما شابه، بس احنا لازم نقرأ من خلال آيات القرآن، من خلال الروايات، من خلال الأدعية، هذه سنن الله. وين هذا الطاغوت؟ وين كان هذا شهر متع بالحكم؟ كان 5 سنوات بعدين مصير الموت، وهكذا الحكم لازم يستعبوا، لكن مع الأسف حكام العالم كلها ما تستعب، لأن ما أكثر العبر وأقل المعتبر يعودوا ويظلموا ما شابه. هذا حدث لابد أن نقرأ، إذا قراءة من خلال مو ما يبثه الإعلام، خلال الرؤى، ومن خلال ندرس تاريخ والحاضر، من خلال آيات القرآن. هذا يعني اليهود يعني لما تقرأ الآيات القرآنية يبين لك ضعفهم وجبنهم وهشاشتهم، لكن التهويل الإعلامي ضخمهم، جبن العرب وما شابه ضخمهم، أو من القبيل، أو الدول الإسلامية الأخرى نفس الكلام، ولا لا شيء، دويلة صغيرة هنا تحكم 50 عام، أكثر من 50 عام، الآن قريبا تكمل 60 عام، تحتل دول، تحتل مناطق، وبالتالي وبعد وين المسار مال الصلح، وين مسار أوسلو، وين هذه الأمور كلها نشوفها كيف كلها من 96 الآن عقد كامل من الزمن زي على أساس مفاوضات وما شابه، كل يوم يقدمون الحكام تنازلات وما شابه، وكل يوم إسرائيل تصير عندها علاقات وتوسع علاقاتها ويعترف بها على العلن. هذا وبعدين أشرف رأي تبقى تبقى اجي عملية ما تخربط كل هذا الوضع، اجي جماعة. فبالتالي إذا لابد أن نقرأ في الحياة السياسية زين قراءة سليمة حتى نقدر نتعاطى مع التغيرات والتحولات نستفيد منها. يعني هذا الوضع في فلسطين المحتلة زين لابد أن يتغير، يعني ما تشارون لابد أن يعطي ثقة وقوة للشعب الفلسطيني أكبر، وحتى يقدر شنو يضغط بشكل أكبر يحرر. وذهب شارون نار جهنم، نار جهنم وبئس المصير، ومن يأتي بعده وخلفا له لن يعطي العرب ولا الفلسطين إلا رغما عن أنفه تحت البندقية الفلسطينية، وإرادة الشعب الفلسطيني يتنازلون مو تحت مفاوضات، هؤلاء يعرفون مفاوضات ما يعرفون، هؤلاء لغة الحوار، هؤلاء لا لغة لهم إلا لغة السلاح، هؤلاء بالنسبة لليهود وما ترى هناك إنسان تتحاور وياه وما ترى، هؤلاء اليهود لغة الحوار لا تنفع وياهم، تاريخها لازم واحد يقرأ، اليهود لغة الحوار لا تنفع لأنهم منافقون كذابون دجالون خوانون، لا عهد لهم لا إيمان لهم لا لا كل شيء لهم. فإيش حوار اليوم؟ حاور مع واحد أن تطمئن إلى كلمته وتثق به، أما مثل هؤلاء لا، يجلس ياك على الطاولة اليوم وباكر ينقلب على ما اتفق معك عليه. لهذا لازم نعرف أن هاي دولة اليهود شارون وأشكاله هذه عقلياتهم، واللي يجي بعدها نفس العقلية، ليجي إعلام يضخم نفسه شارون الرئيس ممكن يستموه يسبوه يستموه، يجي واحد جديد يمدحوه كأن هذا الآن بصير فاتحة خير على الفلسطيني، إعلام مضلل. ومع الأسف لما يكون الكتاب من الإسلام من المسلمين من دول الإسلامية من الصحافة العربية والإسلامية، هذا شنو هذه الصحافة؟ هذه تضليل، هذا خداع للناس، هذا هزيمة، هذا عمالة زين، هذا عدم ثقة. اللي يريد يكتب يكتب الحق ولا يتنحى عن كتابته، إن لم يستطع أن يقول حقا يصمت، من لا يستطع أن يكتب كلمة حق يصمت. أما باقي يريدوا يلمع علينا من يأتي بعده أو ما شابه، هذا الإعلام في الفضائيات سترون وفي الصحافة سترون من يلمع من يخلف شارون سترون، وين الكتاب؟ هذا لازم نقرأه، هذا نعرف من خلال مسار تاريخ الإعلام أيضا نفهم أن هاي تكرر، هذه الأمور طبيعية. سأل الله أن يبصرنا أمر ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا ممن يدرك الأمور ولا يخدع، ممن يعيش بصيرة في دينه ودنياه، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.